الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء للشيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى. وما زال الحديث عن الفتوحات الإسلامية في بلاد فارس في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وقد وصلنا إلى الحديث عن فتح الأهواز. والأهواز يعني إقليم كبير من أقاليم الفرس، يعني وهي حاليا يعني جزء من إيران، منطقة الأهواز. قال: قدمنا أن الهرمزان لما انهزم من القادسية قصد الأهواز. الهرمزان هذا كان من قادة الفرس الذين حاربوا المسلمين في معركة القادسية، فلما انهزم من القادسية يعني هرب و يعني ذهب إلى منطقة الأهواز. قال: وملك خوزستان من كوري الأهواز. كور جمع كورة، والكورة هي البلدة أو المدينة أو كذا. فالهرمزان صار ملكا على خوزستان، وهي كورة من كوري الأهواز، يعني مدينة من ضمن المدن التي تقع في إقليم الأهواز. قال: وهي الآن اسم لإقليم في بلاد الفرس، قاعدته تستر. قاعدته يعني عاصمته، قاعدته يعني عاصمته مدينة إيه؟ تستر. عندنا يعني الأهواز هذا يعني إقليم كبير فيه مدن أو كور، يعني مدن، فمن ضمنها خوزستان، وخوزستان عاصمتها اللي هي تستر. ماشي، يعني تستر أصغر وخوزستان يعني أكبر والأهواز أكبر يعني. قال: وكان يغير على أهل ميسان. كان الهرمزان يعني وجنوده من الفرس يغيرون على أهل ميسان بين الفترة والأخرى، يهاجم سكان منطقة ميسان. وقال: ميسان هذه كورة بين البصرة وواسط، يعني مدينة بين البصرة وواسط، كان الهرمزان يغير عليها بين الفترة والأخرى. يؤتى إليها من منازر ونهر تيرة من ثغور الأهواز. منازر ونهر تيرة برضو اسم مدينتين من مدن الأهواز، وهي من الثغور، وده من الثغر، إما المدينة الساحلية أو المدينة الحدودية يعني التي تفصل بين إقليمين، اللي هي منازر ونهر تيرة هي من ثغور الأهواز. قال: فأرسل عتبة بن غزوان رضي الله عنه وأرضاه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبره بخبر الهرمزان. عتبة بن غزوان رضي الله عنه، لو تذكرون عتبة بن غزوان، لو تذكرون كنا في الدرس الماضي قلنا ان عمر رضي الله عنه بعدما اتسعت الفتوحات في العراق وبلاد فارس، فعمر رضي الله عنه قسم العراق وما يتبعه من بلاد فارس، قسمه الى قسمين: قسم اعلى وده عاصمته الكوفة، وحاكمه سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه، والقسم الاسفل هو الجنوبي، الاعلى هو الشمالي، القسم الجنوبي عاصمته البصرة، والوالي عليه اللي هو عتبة بن غزوان رضي الله عنه، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من المهاجرين ومن السابقين الأولين رضي الله عنه. فعتبة بن غزوان كان عينه عمر واليا أو أميرا على الإقليم الجنوبي من العراق وبلاد فارس، وكانت عاصمته البصرة. فالآن منطقة الأهواز هذه تابعة يعني لحكم عتبة، او يعني هو تابع لمسؤوليته وسلطانه وكذا. فعتبة رضي الله عنه بعث الى عمر يخبره بخبر الهرمزان، وان الهرمزان يهاجم البلاد التي تحت يد المسلمين ويغير عليها بين الفترة والاخرى وكذا. فارسل عمر الى سعد امير الكوفة اي يمد عتبة. عمر رضي الله عنه أرسل إلى سعد بن أبي وقاص أمير الكوفة، أن طلب منه أن يرسل مددا جيشا من عنده مددا إلى عتبة، فأمده بنعيم بن مقرن ونعيم بن مسعود. فسعد بن أبي وقاص أرسل إلى عتبة ابن غزوان هذين الصحابيين الكريمين اللي هم نعيم بن مقرن ونعيم ابن مسعود. قال: وأمرهما أن يأتيا أعلى ميسان، أن يأتيا أعلى ميسان، دائما يستعملون كلمة أعلى بمعنى شمال يعني، وأسفل بمعنى جنوب. فأمرهما أن يأتيا أعلى ميسان يعني شمال منطقة ميسان، حتى يكون بين البصرة وثغور الأهواز. وأرسل عتبة بن سلمى ابن القين وحرملة بن مريط فنزل على ثغور البصرة بميسان. ثغور البصرة بميسان برضو ايه، حدود البصرة مع ميسان. قال: ودعوا من يقيم هنالك من العرب ليكونوا مع المسلمين على قتال الفرس. طيب هؤلاء الصحابة الكرام والقادة، اذا ايه، اثنان منهم وكل منهم كان معه بعض الجند يعني، ذهب ومعه بعض الجنود من المسلمين. فاللي هم نعيم بن مقرن ونعيم بن مسعود كانوا في الشمال يعني ميسان، والقائدان الاخران في منطقة اخرى برضو من ميسان، وكل منهما معه جماعة من الجنود. ثم دعوا من يقيم هنالك من العرب ليكونوا مع المسلمين على قتال الفرس. كانت تلك المنطقة يسكنها عرب من العرب الذين كانوا يقيمون بالعراق، كانوا عربا لكنهم كانوا تابعين للفرس غير مسلمين، كانوا عربا مجوسا يعبدون النار، فهم من جهة الديانة هم يتبعون الفرس، ولكن في نفس الوقت من جهة النسب وكذا هم يعني عرب. فكان الصحابة رضي الله عنهم يستغلون هذه العاطفة يعني كما مر بنا، يعني يستميلون هؤلاء العرب يعني بدافع يعني جامع النسب يعني بينهم وبين المسلمين، فيقولون يعني أنتم عرب مثلنا وكذا، أولى أن تكونوا معنا ضد الفرس. فالصحابة يعني دعوا من يقيم هنالك من العرب ليكونوا على قتال الفرس، فأجابهم بنو العم. العم هنا اسم لقبيلة من قبائل العرب، يقال لهم بنو العم بن مالك، مش العم بالمعنى الحرفي لكلمة يعني، ليست وصفا وإنما هي علم على قبيلة يقال لها بنو العم ابن مالك، وهم يعني فرع من فروع تميم، يعني فرع من فروع تميم اللي هم بنو العم ابن مالك. فبنو العم ابن مالك هؤلاء كانوا عربا يعني تابعين للفرس، وكانوا يقيمون في تلك المناطق. قال: وكانوا ينزلون قبل الإسلام بخوزستان. كانوا يقيمون يعني من أيام الجاهلية، وهم كانوا يقيمون في تلك المناطق. فاتعد الأميران مع رئيسين من هؤلاء العرب. الأميران اللي هم عتبة ابن سلمى وحرملة ابن مريط تواعدا مع رئيسين من هؤلاء العرب على أن يثور أحدهما بمنازر والآخر بنهر كيرة في يوم عيناه لهما. ماشي، حددوا لهم يعني هؤلاء العرب تعاونوا مع المسلمين ودخلوا في حلف المسلمين اللي هم بنو العم، القبائل العربية اللي بنو العم ابن مالك، فدخلوا في حلف المسلمين وتواعدوا على أن يثور يعني ناس منهم في منازل والناس في نهر تيرة في يوم عيناه لهما. قال: فلما كان هذا اليوم أنشب جيش البصرة والكوفة القتال مع الهرمزان. في اليوم اللي اتفقوا فيه أن العرب الذين هم تابعون للفرس أنهم سيثورون على الفرس، وفي نفس اليوم بدأ المسلمون القتال مع الفرس. وبينما هو يقاتل إذ جاءه الخبر بأخذ منازر ونهر تيرة. يعني لسه الحرب بدأت بين المسلمين والفرس جيش الهرمزان، ثم جاءت الأخبار أن العرب الذين يسكنون في منازر ونهر تيرة وكذا أنهم ثاروا على الفرس وانضموا للمسلمين وكذا، تتابعت عليه الأخبار، وأخذ المسلمون هاتين المدينتين اللي هما منازر ونهر تيرة. فانكسرت نفسه وانهزم جيشه، فانكسرت نفس الهرمزان وانهزم جيشه، وكان يعني الخبر كان له وقع عظيم على نفسيته. قال: فاتبعهم المسلمون إلى شاطئ دجيل شعب من دجلة بالأهواز. المسلمون ظلوا يلاحقون الهرمزان وجيشه إلى شاطئ دجيل، وقال دجيل يعني نهر متفرع من نهر دجلة. وعبر الهرمزان جسر سوق الأهواز، عبر الجسر إلى الضفة الأخرى أو الجهة الأخرى منه، وطلب من المسلمين أن يصالحوه. قال: فصولح على ما دون منازل ونهر تيرة المأخوذين عنوة وأقيمت فيهما حامية. فصالحه قادة الجيش المسلم على أن تكون يعني منازل ونهر تيرة للمسلمين، لأن المسلمين أخذوها عنوة يعني وهزموا جنده فيها، وأنه يكون له ما وراء ذلك يعني من البلاد، والمسلمون لهم منازل ونهر تيرة. قال: وكان فتح الأهواز في السنة 17. قال أقيمت فيها حامية يعني أبقى المسلمون جيشا يحرس هاتين المدينتين. وكان فتح الأهواز في السنة 17، ورجع باقي المسلمين إلى البصرة. بقية المسلمين رجعوا إلى البصرة. قال: ومعهم بنو العم الذين هدوا للإسلام. ورجع مع المسلمين إلى البصرة ناس من بني العم بن مالك، اللي هم القبائل العربية التي كانت مجوسية وكانوا يقيمون في تلك المناطق، يعني كثير منهم أسلم وانضم إلى المسلمين. كانت تكون البداية بدافع القومية وكذا ينضمون إلى المسلمين على أنهم عرب يعني مثلهم، ثم لا يلبثون أن يدينوا بدين الإسلام ويصبحون مع المسلمين. فأرسل عتبة رضي الله عنه وفدا منهم إلى عمر، وفيهم الأحنف بن قيس. عتبة بن غزوان رضي الله عنه أرسل وفدا من هؤلاء لمقابلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه من بني العم بن مالك، وفيهم الأحنف بن قيس. يقول الأحنف بن قيس هو من بني حنظلة بن مالك، يعني هم يجتمعون مع بني العم بن مالك، أنهم من تميم ومن بني حنظلة بن مالك، وكان من قادة العرب يعني في تلك المنطقة. في حنظلة بن مالك فرع من تميم، وبنو العم بن مالك فرع آخر. فكان الأحنف كان مع هؤلاء. والأحنف بن قيس يعني رحمه الله كان من خيار التابعين، وورد يعني في قصته أنه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان أسلم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. الأحنف بن قيس كان يعني أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لما يعني بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعرضوا عليه، كان يعني سيدا كبيرا من قادة بني تميم وكبراء بني تميم. فلما بلغته دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم لم يبادر يعني إلى رفضها وكذا، وإنما طلب أن يعرضوا عليه ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فسمع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن هذا لحسن وما جاء به لحسن وكذا، وأثنى على النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، ثم لم يلبث يعني أن أسلم رحمه الله. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بجواب الأحنف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر له، أو اللهم اغفر للأحنف، يعني فاستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يعني هذا مما يعني يفتخر به الأحنف وكذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له. وكان مشهورا بالحلم، يعني كان الأحنف كان يضرب به المثل في الحلم، يقال في حلم أحنف، يعني إذا أريد ضرب المثل في الحلم يضرب المثل يعني للأحنف، يضرب به المثل في الحلم. وقالوا يعني جاء أنه يعني قيل له يعني بما سودك قومك، يعني لماذا صرت سيدا في قومك؟ قال: لو زم الناس الماء ما شربته، يعني ما في شيء يعني يزم يعني عند الناس إلا ويتركه يعني ويجتنبه وكذا. ولو تذكرون يعني كان يعني روي أن خالد بن الوليد رضي الله عنه كان يعني يقسم له في العطاء، يعني يعطيه يعني كثيرا في العطاء وكذا، وكان يشارك مع خالد في الحروب، في حروب كان يشارك مع خالد رضي الله عنه في فتوحات العراق وكذا، وكان يقسم له يعني مالا كثيرا ويخصه به وكذا. وكان أبو بكر رضي الله عنه يعني ربما انتقده على هذا، فكان يقول يعني كيف لا أعطي من إذا غضب له 100,000 فارس من قومه لا يدرون فيما غضب. هذه كلمة يعني تروى عن خالد، وتروى أيضا عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال هذا أيضا عن الأحنف بن قيس أيضا لما وفد على معاوية، قال معاوية رضي الله عنه فيه قال هذا الذي إذا غضب له 100,000 فارس من قومه لا يدرون فيما غضب وكذا، وكان يعني سيدا كبيرا وكذا رحمه الله. وكان رحمه الله يعني كان كثير الصيام وكثير الصلاة، يعني كان مشهورا بكثرة صيامه وكثرة صلاته وحكمته وكذا رحمه الله. فالمهم عتبة أرسل وفدا منهم إلى عمر وفيهم الأحنف بن قيس، فلما وصلوا إليه طلب من كل منهم أن يرفع إليه حاجته. الوفد كلهم من كبراء بني العم، ومعهم الأحنف بن قيس يعني من قرابتهم. فلما وصلوا إلى عمر طلب من كل منهم أن يرفع إليه حاجته، فطلب كل واحد منهم خاصة نفسه، كل واحد من هؤلاء الوفد يعني طلب حاجة لنفسه، يعني شيئا مالا لنفسه أو أمرا يخصه أو كذا، إلا الأحنف بن قيس، فإنه قال يا أمير المؤمنين لقد يعزب عنك ما يحق علينا إنهاؤه إليك مما فيه صلاح العامة. يعزب يعني يغيب عنك، قال يعني يا أمير المؤمنين يغيب عنك أمور ينبغي أن ننهيها إليك، يعني أن نوصلها إليك مما فيه صلاح العامة، وإنما ينظر الوالي فيما غاب عنه بأعين أهل الخير ويسمع بآذانه. قل يعني أنت في المدينة والوالي يعني لا يرى ما هو بعيد عنه، وإنما يعني ينظر بأعين أهل الخير ويسمع بآذان أهل الخير، يعني هم مفروض أن أهل الخير ينقلون إليه الأخبار ويوصلون إليه الأخبار، وبالتالي يتخذ يعني قراراته بناء على ما يصله من أخبار ينقلها إليه أهل الخير. ثم ذكر حال البصرة وحال الكوفة، وبين ما امتاز به الكوفيون عن إخوانهم البصريين. هو الأحنف كان يقيم في البصرة، فقال له يعني أن أهل الكوفة يعني وسع عليهم في الأموال والعطاء يعني وكذا بخلاف أهل البصرة. وقال في آخر كلامه وقد وسع الله علينا وزادنا في أرضنا فوسع علينا يا أمير المؤمنين. قال له يعني الآن يعني فتوحات العراق الحمد لله اتسعت وكثرت الأراضي التي دخلت في حوزة المسلمين، يعني وسع الله علينا يعني في الأراضي وزادنا في أراضينا يعني باتساع الفتوحات الإسلامية وكذا، فوسع علينا يا أمير المؤمنين وزدنا طبقة تطوف علينا ونعيش بها. يعني طلب منه أن يزيد أهل البصرة، يعني يقطعهم أراضي ويوسع عليهم في الأموال والعطاء وكذا. فالقصد أنه يعني طلب حاجة لأهل بلده يعني، ولم يطلب لنفسه، وإنما طلب من عمر يعني أن يوسع على أهل البصرة كما وسع على أهل الكوفة. فلما سمع قوله أحسن إليهم وأقطعهم مما كان لأهل كسرى. لما سمع قوله يعني أحسن إلى أهل البصرة، وأمر عمر رضي الله عنه أن يزاد يعني في إقطاع أهل البصرة يعني أراضي وأموالا وكذا يوسع بها عليه. ثم قال إن هذا الفتى سيد قومه، قال عمر رضي الله عنه إن هذا الفتى سيد قومه، وكتب إلى عتبة أمير البصرة أن يسمع منه ويرجع إلى رأيه. وكتب عمر رضي الله عنه كتابا إلى عتبة بن غزوان، أمره أن يقرب منه الأحنف بن قيس وأن يسمع منه ويستشيره في أموره ويرجع إلى رأيه. طيب، قال انتقاد الهرمزان. انتقاد الهرمزان يعني نقده للصلح، ومر بنا أن الهرمزان كان عقد صلحا مع المسلمين أن يترك له المنطقة اللي هي منازل ونهر طيرة، وهو يكون له الأراضي اللي هي وراء الجسر الذي وكذا، وأنه يعني لا يتعدى على المسلمين وكذا. قال: ثم إن الهرمزان انتقض بعد الصلح لخلاف حصل بينه وبين حامية منازل ونهر طيرة في تحديد التخوم. قلت سبب الانتقاد أنه نقض العهد والصلح أنه حصل اختلاف بينه وبين الحامية، الجيش الذي يحمي منازل ونهر طيرة، في تحديد التخوم، يعني الحدود، الحدود الفاصلة بين أرض المسلمين وأرض الأرض التابعة للهرمزان. فهو يريد يعني يتصرف في أرض، فقال لا، هذه تابعة للمسلمين، هو يزعم أنها تابعة له. قال: واستعان بالأكراد. الهرمزان استعان بالأكراد يعني ينضم إليه في قتال المسلمين، مع أنه هو أصلا الهرمزان كان بينه وبين الأكراد يعني مناوشات وكذا، لكن يعني كان المسلمون يعني عدوا مشتركا لهما، فطلب من الأكراد أن يعينوه على المسلمين وكذا. قال: فكتب عتبة إلى عمر يخبره بذلك، فأجابه بأن يقصده. فكتب عتبة يخبر عمر رضي الله عنه، كان الأمراء دائما يكاتبون عمر رضي الله عنه ويخبرونه بتطورات الأحداث يعني، فقالوا له إن الهرمزان نقض العهد الذي بينه وبين المسلمين، فأجابه بأن يقصده، وأمد المسلمين بحرقوص بن زهير السعدي. عمر رضي الله عنه أرسل حرقوص بن زهير السعدي يعني قائدا يعني مع بعض الجند وكذا، ليتولى قتال الهرمزان وقتال الفرس. قال: وأمره على القتال وعلى ما غلب عليه. عمر رضي الله عنه أرسل حرقوص بن زهير السعدي وجعله أميرا، قال لي يعني أنت أمير على المعركة، أمير جيش المسلمين في تلك المعركة التي ستكون بينهم وبين الهرمزان، وأنت أمير على ما غلبت عليه، الأرض التي تفتحها ستكون أميرا عليه. بالنسبة لحرقوص بن زهير السعدي، هو مذكور يعني رضي الله عنه معدود يعني في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يعني أسلم على وفد على النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم، وعد من الصحابة رضي الله عنه. لكن هناك يعني لغط كثير في بعض كتب التاريخ وكذا، إن هل يعني هل حرقوص بن زهير السعدي هو ذو الخويصرة التميمي، اللي هو الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد اعدل، فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله، اللي هو اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنائم في غزوة حنين. فبعض المؤرخين وكذا يذكر أنه هو ذو الخويصرة التميمي، هو نفسه حرقوص بن زهير السعدي. والحافظ ابن حجر رحمه الله يعني رد هذا الكلام، وقال يعني أنه غيره وكذا، وأن حرقوص بن زهير ليس هو يعني ذو الخويصرة، وإنما ذو الخويصرة رجل آخر. وأيضا الإشكال الآخر اللي هو في مسألة يعني أن واحدا من قادة الخوارج الذين يعني خرجوا على عثمان رضي الله عنه أولا، ثم بعد ذلك قاتلوا عليا رضي الله عنه في موقعة النهروان وكذا، كان اسمه حرقوص أيضا، فهل هو نفسه حرقوص السعدي أو أنه رجل آخر؟ برضو الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإصابة يرجح أن حرقوصا الذي يعني قاتل عليا رضي الله عنه وكان في موقعة النهروان مع الخوارج ضد المسلمين وكذا، أنه رجل حرقوص آخر، يعني ليس هو حرقوص بن زهير السعدي الذي يعني قاتل الفرس وكان هو الأمير الذي أرسله عمر وكذا. ف يعني فلا شك أن ما ذكره الحافظ بن حجر يعني أحوط يعني والأصل في الصحابة رضي الله عنهم الخير يعني والإمساك عن تلك الروايات. طيب، قال: وأمد المسلمين بحرقوص بن زهير السعدي رضي الله عنه، وأمره على القتال وعلى ما غلب عليه، فسار وسار معه جيش البصرة حتى أتى جسر سوق الأهواز، وعبره، فصار حرقوس بن زهير ويعني قائدا للجيش، ومعه ايه جيش البصرة انضم يعني الى حرقوس، وصار ايه حرقوس بن زهير قائد الجيش. حتى اتى جسر سوق الاهواز وعبر الجسر وقاتل الهرمزان وهزمه، قاتل الهرمزان وهزم الهرمزان، وبعث في اثره جزء ابن معاوية، بعث في اثره جزء ابن معاوية ففتح سوق الاهواز. يعني جزء ابن معاوية كان ايه من القادة التابعين لحرقوس بن زهير، فبعثه لملاحقة الهرمزان. الله يبارك، جزاك الله خير يا شيخ، الله يكرمكم يا رب، الله يجزيكم عنا خير. فبعثه لملاحقة الهرمزان ومتابعته. قال ففتح سوق الأهواز وأعجزه الهرمزان، يعني تم فتح سوق الأهواز ولكن الهرمزان أعجزه، يعني لم يتمكن من القبض عليه يعني أو حبسه أو أسره أو كذا. قال فمال إلى مدينة سرق قاعدة كورة بالأهواز. الهرمزان ذهب إلى، هرب يعني من البلد التي كان فيها، وذهب إلى بلدة أخرى يقال لها سرق، وهي قاعدة كورة يعني عاصمة كورة، عاصمة مدينة أو إقليم من ضمن المدن التابعة للأهواز. قال وفتحها جزء بن معاوية، فتح مدينة سرق، ودعا من هرب للرجوع، دعا من هرب للرجوع ودفع الجزية فأجابوا. يعني المعارك اللي هي بقيادة حرقوس وجزء بن معاوية انتهت يعني بأن المسلمين فتحوا مدينة سرق ودعوا من هرب من الفرس إلى أن يرجع وأن يدفع الجزية للمسلمين فأجابوا. قال وأقام هناك واليا فعمر البلاد وشق الأنهار وأحيا الموات. كل هذا والهرمزان يهرب، يعني وصل الهرب كلما تقدمت فتوحات المسلمين الهرمزان يعني هرب إلى المنطقة التي وراءها أو بعدها أو كده. قال ثم إن الهرمزان رأس وأحيا الموات، يعني الأرض الميتة التي لم تزرع فإحياؤها يعني بزراعتها أو عمارتها بالبناء، يعني إحياء الموات الأرض للخراب التي لا ينتفع بها، أنها إيه إما تعمر بالأبنية أو تستصلح وتزرع. يعني قال ثم إن الهرمزان راسل حرقوصا في طلب الصلح. بعد ذلك الهرمزان راسل حرقوص بن زهير في طلب الصلح فأجابه بعد استئذان عمر. فحرقوس بن زهير رضي الله عنه استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له أن يصالح الهرمزان مرة أخرى، مع أن الهرمزان كان نقض الصلح السابق لكن الآن طلب الصلح من جديد، فقال له عمر إيه أجبه إليه. قال وأقام الهرمزان، الهرمزان أقام يعني في البلد التي هو فيها، والمسلمون يمنعونه من الأكراد. صار المسلمون يمنعون الهرمزان ممن قصده من الأكراد، يعني الأكراد أصبح المسلمون يعني يفصلون بينه وبين الأكراد ولا يستطيع الأكراد أن يصلوا إلى المنطقة التي فيها الهرمزان. قال ونزل حرقوس جبل الأهواز فشق ذلك على المسلمين وأهل الذمة. نزل جبل الأهواز يعني اتخذ إيه يعني عاصمة ملكه أو يعني مقر إقامته في منطقة جبل الأهواز، فشق ذلك على المسلمين وأهل الذمة، يعني الذين يختلفون إلى حرقوس. يعني قال كان المسلمون وأهل الذمة لهم مصالح عند الأمير، يعني فإذا أرادوا الوصول إلى الأمير يعني لمصلحة، يعني ينبغي دائما أن العاصمة ومقر إقامة الأمير تكون في مكان يعني يسهل الوصول إليه ليقصده ذوي الحاجات والمصالح وكذا. فهو نزل يعني في منطقة يعني نائية ووعرة وصار يشق على من له مصلحة عنده أن يصل إليه. فكتب إليه عمر أن انزل السهل وألا تشق على مسلم ولا معاهد. فعمر رضي الله عنه كتب إلى حرقوس قال له غير إيه مكان إقامتك يعني من الجبل جبل أهواز وانزل إيه السهل، تكون في منطقة يعني قريبة، أنت الأمير لابد أن تكون يعني تسكن في منطقة يعني يسهل فيها وصول الرعية إليك. يعني وألا تدركك فترة ولا عجلة فتكدر دنياك وتذهب آخرتك. فكان هذا من وصايا عمر يعني له، الفترة للفطور اللي هو من الكسل يعني وضعف الهمة وكذا، والعجلة اللي هو الاستعجال في الأمر وكذا. فقال يعني لا لا يعني لا يكون بك يعني لا فطور وتكاسل ولا أيضا استعجال في الأمور، من خير الأمور يعني الوسط يعني. قال: وفي هذا الوقت ولى عمر رضي الله عنه البصرة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بعد وفاة أميرها عتبة بن غزوان رضي الله عنه. قال: في تلك الأثناء توفي عتبة بن غزوان رضي الله عنه الذي كان أمير البصرة، فتوفي فولى عمر رضي الله عنه المغيرة بن شعبة. قال: ثم عزله وولى عليها أبا موسى الأشعري. ثم بعد ذلك عمر رضي الله عنه عزل المغيرة بن شعبة وولى أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أميرا على البصرة. قال: وأعانه ب29 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم أنس بن مالك وعمران بن حسين وهشام بن عامر. يعني لما قرر عمر رضي الله عنه أن يعين أبا موسى الأشعري أميرا على البصرة أرسل معه من المدينة، أرسل أبا موسى الأشعري وأرسل معه من المدينة 29 صحابيا كريما، أمرهم أن يقيموا مع أبي موسى في البصرة ويكونون يعني وزراء له، يعني يشيرون عليه بالخير ويساعدونه في إدارة البلاد. وكما ذكرنا البصرة يعني لم تكن فقط يعني مجرد مدينة البصرة، وإنما يعني حاكم البصرة يحكم الإقليم الجنوبي من العراق وبلاد فارس كلها، الجنوب بلاد فارس مع جنوب العراق. قال: وفي عهد أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كان يزدجرد ملك الفرس بمرو يدعو الفرس للأخذ يعني بنصره واسترداد ملكهم. كان في تلك الأثناء كان يزدجرد اللي هو كان يعني آخر أكاسرة الفرس في ذلك الوقت يعني، فكان يزدجرد كان مقيما في مرو، لأن أن المسلمين يعني فتحوا يعني عواصمه السابقة فاستقر بهم مقام في مرو. وكان يزدجرد في تلك الأثناء يحاول من جديد أن يدعو الفرس يعني للانقلاب على المسلمين وإعادة مجده القديم وكذا واسترداد ملكهم. قال: فتحركوا، يعني هذه الدعوات سببت أن بعض الفرس الذين كانوا يعني دخلوا في عهد المسلمين وكذا بدأوا يعني يفكرون في أمجادهم السابقة وملكهم السابق الذي أخذه منهم المسلمون، وبدأوا يتحركون يعني للانقلاب على المسلمين والثورة عليه. وكاتبوا أهل الأهواز الذين صالح عليهم الهرمزان، فبلغ ذلك ولاة الأهواز فأرسلوا إلى عمر بالخبر. الفرس اللي هم التابعون ليزدجرد ملك الفرس أرسلوا إلى أهل الأهواز يريدون تأليبهم على المسلمين الذين كانوا دخلوا في صلح المسلمين، فولاة الأهواز أرسلوا إلى عمر رضي الله عنه يخبرونه بهذه الرسائل التي ترد إليهم من كسرى يزدجرد ومن معه. فكتب إلى سعد أمير الكوفة رضي الله عنه أن يسير إلى الأهواز جندا كثيفا مع النعمان بن مقرن، وأرسل إلى أبي موسى أمير البصرة أن يسير إليها جندا كثيفا مع سعد بن عدي، وأن يكون قائد الجيشين أبو سبرة ابن أبي رهم. فهذا كان قرار عمر رضي الله عنه، أرسل إلى أمير الكوفة اللي هو سعد بن أبي وقاص أن يرسل جيشا، وإلى أمير البصرة اللي هو أبو موسى الأشعري أن يرسل جيشا، وأن يلتقي الجيشان ويصبح عليهما أمير واحد وهو أبو سبرة رضي الله عنه. قال: فسار النعمان بن مقر مع جيشه حتى وصل رام هرمز، بلد، قال بلد بخوزستان، والهرمزان بها عاصم، يعني في تلك الأثناء كان الهرمزان استقر به المقام في مدينة إيه؟ رام هرمز. الهرمزان في هذه الحالة أو في هذا الوقت كان مقيما في رام هرمز عاصيا، يعني خارجا عن طاعة المسلمين، ونقض الصلحة مرة أخرى. فقاتله النعمان حتى هزمه، النعمان بن مقر اللي هو إيه؟ اللي هو قائد الجيش اللي خرج من فين؟ من الكوفة، مش كده؟ قال: فلحق بتستر من مدن الأهواز قريبة من السوس، فملك النعمان رام هرمز. فالمسلمون قاتلوه في رام هرمز، فهرب الهرمزان. يعني تلاحظون الهرمزان ايه، مازال ايه يهرب من مكان لمكان ابعد ابعد، كلما ايه استولى المسلمون على بلد هو فيها ينتقل الى بلد اخر. فالان انتقل الهرمزان الى تستر، والنعمان بن مقر رضي الله عنه فتح مدينة رام هرمز. طبعا هي الآن كلها من مدن إيران في الوقت الحالي، فمدينة رام هرمز انضمت إلى إلى المسلمين. بعد ذلك يقول: فتح تستر، الآن يبدأ القتال بين المسلمين وبين الهرمزان، والهرمزان يعني متحصن في مدينة تستر. قال: ولما وصل جيش البصرة إلى الأهواز، الجيش اللي هو جيش البصرة وصل إلى الأهواز، نزلوا سوقها وكانوا يريدون رام هرمز. كان جيش البصرة يريد أن إيه؟ أن يذهب إلى رام هرمز، على أساس أن الخبر القديم أن الهرمزان يعني متحصن في رام هرمز. فبلغهم خبر الواقعة، جاءهم الخبر أن المسلمين قاتلوا الهرمزان في رام هرمز، وفتح المسلمون رام هرمز، وأن الهرمزان هرب إلى إيه؟ تستر. فوصلت إليهم الأخبار، وأن الهرمزان لحق بتستر فقصدوها، فغيروا وجهتهم وتوجهوا إلى إيه؟ تستر. وكذلك النعمان وولاة الأهواز أيضا، إيه؟ النعمان بعد ما فتح رام هرمز واصل الإيه؟ السير بجيوشه حتى وصل إلى تستر. قال: ونزل الجميع عليها والفرس مخندقون حولها، فأقام المسلمون على حصارها. فتجمعت جيوش المسلمين وأحاطت بمدينة تستر، والمدينة حولها خندق، حولها خندق يعني يحيط بها، ولها أسوار يعني حصينة ولها خندق، والمسلمون أحاطوا بالبلدة يحاصرونها. قال: وممن أبلى فيه بلاء حسنا البراء بن مالك ومجزأة بن ثور. البراء بن مالك رضي الله عنه وهو أخو أنس بن مالك رضي الله عنه، ومجزأة بن ثور رضي الله عنه، وعدة من أهل البصرة والكوفة. ومما يذكر يعني في هذه الوقعة أن البراء بن مالك رضي الله عنه وهو أخو أنس بن مالك، وكان من مناقبه. تذكرون البراء له ذكر في أي وقعة لو حد يتذكر، كان له دور كبير في إحدى المعارك مرة في عهد أبي بكر الصديق. نعم، ايوه، في فتح اليمامه، في حديقه المسيلمه اللي هي سموها حديقه الموت، كان مسيلمه الكذاب تحصن مع 100,000 جندي مقاتل يعني من المرتدين التابعين لمسيلم. وكان البراء بن مالك رضي الله عنه في الجيش، والمسلمون ايضا حاصروا الحديقه وعجزوا عن دخولها وكذا، فقال لهم براء يعني: احملوني احملوني على الرماح والقوني في يعني في الحديقه وانا افتحها لكم، يعني افتح لكم الباب، القوني بجوار الباب وانا افتح لكم الباب. فحمله المسلمون والقوه داخل من فوق السور داخل الحديقه بجوار الباب، وداخل الحديقه يعني 100,000 من المرتدين بقياده مسيلمه الكذاب. فاول ما سقط يعني من الارتفاع عالي، ولما القوه فاول ما سقط نزل على رجله فانكسرت رجله، وتجمع حوله المرتدون يعني يريدون قتله، فظل يدافعهم ويقاتل يمينا وشمالا وتصيبه الجراح ورجله مكسوره وهو يزحف يعني على الارض، ويقاتل يعني من حوله، حتى فتح باب الحديقة للمسلمين، فدخل المسلمون الحديقة، وكان هذا من أسباب النصر. ثم إنه يعني رغم كثرة انكسار رجله وكثرة ما أصابه من الجروح عولج شهرا، فبرأ يعني عالجوه شهرا فبرأ من جروحه واسترد يعني عافيته وكذا، ووصل يعني القتال في الفتوحات وكذا. وكان من مناقب البراء بن مالك رضي الله عنه أنه كان ممن لو أقسم على الله لأبره رضي الله عنه. ففي فتح تستر قال له المسلمون، قالوا كان معهم البراء، فقالوا يا براء أقسم لنا على ربك. والإقسام على الله سبحانه وتعالى أنه يعني هو الحامل عليه هو الرجاء، يعني حسن الرجاء في الله سبحانه وتعالى، وليس يعني الاغترار بالعمل ولا إعجاب الإنسان بعمله ولا بنفسه ولا كذا، وإنما حسن الرجاء في الله، فإنه يقسم على شيء يعني مستقبلي أنه والله لا يحصلن كذا، أو والله لا ينصرن الله الجيش، والله لا يحصلن كذا أو كذا. فيبر الله سبحانه وتعالى قسم هذا العبد الصالح الذي يعني أقسم على الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وشهد النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه يعني بهذه المنقبة. فكان البراء رضي الله عنه يعني ممن لو أقسم على الله لأبره. فقال له الصحابة يعني قالوا له يا براء أقسم لنا على ربك وكذا، وألحوا عليه في هذا الطلب. فأقسم على الله تعالى أن يفتح المسلمون البلدة وأن يستشهد في هذه المعركة يعني، وأبر الله قسمه وفتح المسلمون البلد، وبعدما كانوا يعني يائسين من فتحها وطال حصارهم لها وكذا، وفتح المسلمون البلد واستشهد رضي الله عنه، وقيل يعني أنه كان أول من استشهد وكذا. فقال ممن أبلى فيه بلاء حسنا البراء بن مالك ومجزأة بن ثور وعدة من أهل البصرة والكوفة. قال ولما اشتد الحصار على أهل تستر خرج منهم رجل فاستأمن المسلمين على أن يدلهم على مدخل يدخلون منه المدينة، فأمنوه فدلهم على مدخل الماء. يعني قالوا ان كان المسلمون اشتد حصارهم من المدينة وطال الحصار حتى يعني بدأ الملل يدب الى نفوس المسلمين يعني ويتطرق اليهم اليأس. فلما اقسم البراء على ربه سبحانه وتعالى يعني مجرد ان اقسم اذا بالمسلمين ينزل اليهم كتاب في نشاب او في حجر، يعني كتاب مربوط بحجر والقي الى المسلمين من وراء السور، ففتحه المسلمون فإذا هذا الكتاب يعني من رجل من الفرس يعني من داخل البلد من تستر، يقول يعني إنه يطلب الأمان على أن يدل المسلمين على مدخل يدخلون منه. قال أدلكم على موضع يعني خفي يمكنكم أن تدخلوا منه المدينة رغم أن الأبواب محصنة ولم يستطع المسلمون فتحها والأسوار منيعة. قال أنا أدلكم على موضع تدخلون منه البلد، لكن تعطونني الأمان، يعني إذا دخلتم لا يصيبني أحد بأذى وتؤمنوني على نفسي ولا أحد يعني ينالني بأذى أو كذا. فكتب إليه المسلمون، كتبوا إليه يعني ردا أنهم كتبوا إليه كتابا فيه أمان، قالوا يعني أنت آمن وكذا ولا ينالك يعني سوء وكذا إن دللتنا على الموضع الذي ندخل منه وكذا. فلما دخل وألقوا وضعوا برضو الكتاب في حجر وألقوه من نفس على نفس النقطة التي جاءهم الكتاب منها يعني. فإذا بعد ذلك ينزل إليهم كتاب آخر، فراحوا كتب يعني كتاب آخر ودلهم على موضع، قال لهم يعني في ممر صغير تجدون معبر يعني يمر منه الماء، فقال لهم ان هذا المعبر يعني لو غطس فيه يعني احد ودخل من هذا المعبر يعني وراءه مباشرة يعني منفذ يدخل منه يستطيع ان يفتح السور ويفتح البلد ويدخل وكذا. فدلهم على مدخل الماء قال: فانتدب قائد الجيش من يسير مع الرجل، فأجابه عدة من أهل البصرة والكوفة ودخلوا من هذا السرب، يعني كان عند مدخل الماء زي سرب، يعني نفق، يعني زي نفق، فقالوا يدخلون، بس مجرد يدخلون مدخل الماء سيجدون سربا، يعني زي نفق يوصلهم إلى داخل المدينة وداخل البلد. فدخل يعني عدد من الجيش من هذا السرب أو من هذا النفق، والمسلمون ينتظرون تكبيرهم، فلما وصلوا المدينة كبروا، فدخلوا من هذا النفق، ولما خرجوا من جهة الأخرى إذا بهم في وسط البلد، فكبروا من داخل الإيه، إذا بهم داخل البلد وداخل الأسوار، فكبروا، فكبر المسلمون، فهم كبروا من الداخل والمسلمون كبروا من الخارج، وفتحت الأبواب، والفرسون دب إليهم الفزع وكذا، وفتحت الأبواب ومن قاتل قتل. قال: وتحصن الهرمزان بقلعة المدينة فأطافوا به. تحصن دخل إيه، داخل قلعة من القلاع، في قلعة تستر، فدخل داخل القلعة يعني وأحكم إغلاق الأبواب عليه وكذا، فأطافوا به، أحاطوا بالقلعة التي يعني تحصن فيها الهرمزان، فطلب منهم النزول على حكم عمر رضي الله عنه. فالهرمزان هنا قال إيه، قال يعني أنا ممكن أستسلم لكم بس على شرط أن الذي يحكم في شأني هو عمر بن الخطاب أمير المسلمين، يعني أنزل على حكمه وما حكم به عمر فيا، يعني لا تتصرفوا أنتم يعني بقتله ولا بإيذائه بأي نوع من الأذى حتى يعني يصل أمره إلى عمر، وعمر هو الذي يحكم فيه وهو قابل بالحكم الذي يحكم فيه عمر. قال: فقبلوا ذلك منهم، فالمسلمون قبلوا ذلك منه ووافقوه على هذا، أعطوه عهدا أنهم يعني لن ينالوه بأذى حتى إيه يحكم فيه عمر رضي الله عنه. وقتل في هذا الحصار البراء بن مالك ومجزأة بن ثور رضي الله عنه. هذا إيه كان فتح تستغل. قال بعد ذلك فتح السوس، برضو اسم بلد من بلاد فارس السوس. قال: ثم سارت الجيوش، يعني سار بالجيوش حتى بلغ السوس. قال: قاعدة كورة بالأهواز. السوس قاعدة كورة، يعني عاصمة يعني إقليم أو منطقة بالأهواز. قال: وفتحها صلحا. ثم سير الأمير، فتحت إيه صلحا، يعني أهلها بمجرد وصول المسلمين إليها استسلموا للمسلمين وصالحوهم على أن يدفعوا الجزية للمسلمين وأنهم لا يقاتلون المسلمين. ثم سير الأمير سرية لفتح جندي سابور. جندي سابور برضو بلدة من بلاد إيه فارس، فصالح أهلها، صالح المسلمون أهلها. طيب، من الأحداث التي وقعت هنا يعني مرة سريعا على مسألة فتح جندي سابور، هذه المدينة كان من الأحداث التي جرت يعني في فتحها أن المسلمين لما فتحوها وجدوا فيها تابوتا يعني معظما عند الفرس، فيه جسد يعني رجل متوفى من مدة بعيدة، وجسده يعني لم يمسه سوء ولم يمسه يعني جسده كأنه مات للتو يعني، ووضعوه في تابوت يعني عظيم كذا، وكان الفرس يستنصرون به، يحملون معه هذا التابوت عندما يقاتلون، ويزعمون أن وجوده معهم يعني بزعمهم من السبب يعني للبركة وللنصر ولكذا، لكنهم انهزموا، حملوا معهم التابوت وفروا هاربين وتركوا التابوت او كذا يعني، او فاخذه المسلمون وسالوهم عن هذا الرجل، فقالوا هو نبي الله دانيال، قالوا هذا الذي في التابوت هو نبي من انبياء الله اسمه دانيال، وان هذا النبي يعني كان من انبياء بني اسرائيل، من انبياء بني اسرائيل، وانه لما حصل ان بختنصر ملك الفرس كان قاتل يعني كان يعني استولى على بيت المقدس وأخذ من كان بها من بني إسرائيل ونقلهم إلى بلاد الفرس أو إلى بابل، أو وأن دانيال يعني كان من أنبياء بني إسرائيل وكذا، وأنه بعد ذلك يعني استبقاه ملكهم يعني ليستشيره ويرجع إليه في أموره أو كذا، وأنه مات يعني عند الفرس وكذا، وأنهم يعني وضعوا له هذا التابوت وكذا أو كما ورد يعني في الرواية. فالصحابة رضي الله عنهم أرسلوا إلى عمر يستشيرونه يعني ماذا يصنعون في هذا التابوت يعني، أو في جسد هذا النبي أو الذي يعني يزعم الفرس أنه نبي أو كذا. فأمرهم عمر رضي الله عنه أن يحفروا 13 قبرا في مواضع يعني مختلفة متفرقة، ثم يدفنوه في واحد منها بالليل ويخفوا أثرها حتى لا يغلو فيه المسلمون. يعني كان من حرص عمر رضي الله عنه على صفاء يعني العقيدة وسد أبواب الفتنة يعني، فأمرهم يعني أن يحفروا قبورا ويدفنوه في واحد منها، وأن يعموا أثر هذه القبور بحيث لا يعرف أين دفن وكذا. وفعل الصحابة مثل ما أمرهم يعني عمر رضي الله عنه. طيب، قال وبعد تمام الفتح سير أبو سبرة، اللي هو أبو سبرة ابن أبي رهم اللي هو كان قائد الإيه الجيوش، يعني قلنا جيش البصرة وجيش الكوفة كلاهما انضم تحت قيادة أبي سبرة. سير أبو سبرة إلى عمر وفدا فيهم الأحنف بن قيس وأنس بن مالك ومعهم الهرمزان. سير وفدا فيهم الأحنف بن قيس مرة ثانية، يعني سبق أن الأحنف وفد قبل ذلك مرة، فالآن سير وفدا فيه الأحنف وفيه أنس بن مالك ومعهم الهرمزان ليلتقي إيه بعمر رضي الله عنه مباشرة وليحكم فيه عمر إيه بحكم، كما اتفقوا مع الهرمزان أنهم إيه ينزلونه على حكم عمر، فذهبوا به إلى المدينة بصحبة الأحنف وأنس رضي الله عنه. قال وفود الهرمزان، طبعا إلى ذلك الوقت الهرمزان كان إيه إلى ذلك الوقت كان لا يزال يعني مجوسيا، ثم إنه أسلم بعد ذلك رحمه الله، يعني سيأتينا يعني رغم أنه يعني دوخ المسلمين يعني وقاد العديد من الجيوش يعني في مقاتلة المسلمين وكذا، لكن انتهى به الأمر إلى أن أسلم يعني رحمه. فأول شيء يعني قدموا المدينة، قال فلما قدموا المدينة ألبسوا الهرمزان كسوته من الديباج الذي فيه الذهب وتاجه، ألبسوه كان يعني الهرمزان إيه حملوا معه ثيابه، وثيابه كانت من الديباج من أنواع الحرير الغليظ يعني أو كذا نوع من الحرير، فألبسوه كسوته من الديباج، وهذا الديباج فيه ذهب حرير يعني مذهب مطرز بالذهب، وتاجه وألبسوه تاجه وكان له تاج يلبسه، وكان مكللا بالياقوت، والتاج هذا إيه موضوع فيه أحجار الياقوت، وحليته ليراه عمر والمسلمون. يعني طلبوا من الهرمزان أن يلبس يعني ثيابه الفاخرة وكذا التي يعني كان يلبسها في العادة لكي يراه عمر ويراه المسلمون يعني على هذه الهيئة وكذا. قال ثم توجهوا إلى عمر رضي الله عنه في المسجد فوجدوه نائما والدرة في يده، الدرة عصا صغيرة كان دائما عمر رضي الله عنه يصطحبها معه يؤدب بها، ما يعني يتتبع أي مخالفة يعني تستحق التعذير أو التأديب فيؤدب، نعم يضرب ضرب خفيف يعني الدرة يعني مش فوجدوا عمر يعني رضي الله عنه نائما في المسجد والدرة في يده، فقال الهرمزان أين عمر؟ فقالوا ها هو، قالوا ها هو هذا الرجل النائم هذا هو عمر. قال فأين حرسه وحجابه؟ قالوا ليس له حارس ولا حاجب، يعني عمر رضي الله عنه يحكم نصف العالم في ذلك الوقت، قال أين الحرس وأين الحجاب؟ قال ليس له لا حارس ولا حاجب، الحاجب اللي هو يمنع الناس من الدخول زي السكرتير كده يريد اللقاء يرتب الأول مع الحاجب وبعدين هو يأذن له على الأمير وكذا، ما فيش لا بوابين ولا حاجة. قال ينبغي أن يكون نبيا، قال هذا قال ينبغي أن يكون نبيا، قال هذا يعني لا يمكن يعني في حاكم بهذا الشكل إلا أن يكون نبيا. قالوا بل يعمل بعمل الأنبياء. قالوا هو ليس نبيا ولكنه يعمل بعمل الأنبياء. قال فاستيقظ عمر رضي الله عنه، استيقظ عمر من نومه وأخبر بالهرمزان. قالوا له هذا الهرمزان قائد، طبعا عمر يسمع عنه يعني دايما الأخبار كان يكتبون بها إليه أولا بأول وعارف قصته من أولها يعني. فأخبر بالهرمزان فنظر إليه عمر رضي الله عنه وقال الحمد لله الذي أذل بالإسلام هذا وأشباهه. قال الحمد لله الذي أذل بالإسلام هذا وأشباهه. ثم أمر بنزع ما عليه وأن يلبس ثوبا صفيقا. فأمر عمر أن ينزع ما عليه من الثياب وأن يلبسه ثوبا صفيقا من قماش خشن كده يعني، لابس ثياب ناعمة وكده، قال يلبسه ثوب خشن كده من الثياب الرخيصة يعني. ثم قال له عمر رضي الله عنه كيف رأيت عاقبة الغدر وعاقبة أمر الله. قال كيف رأيت عاقبة الغدر وعاقبة أمر الله. فقال يا عمر إنا وإياكم في الجاهلية كان الله قد خلى بيننا وبينكم فغلبناكم، فلما كان الآن معكم غلبتمون. فالهرمزان يقول لعمر يعني في الجاهلية كان لم يكن الله يعني ينصركم، كنتم يعني مشركين لا تؤمنون بالله لا توحدون الله يعني. فيقول يعني فخلى الله بيننا وبينكم فكان الفرس يغلبون، لأن النصر هنا حسب القوة المادية يعني، فالفرس أقوى يعني أكثر يعني جندا وسلاحا وكذا، فكان الانتصار لهم. يقول لكن الآن يعني الله تعالى معكم، فلما كان الله معكم غلبتمون. يعني قال لم تكونوا العرب ما كانوا يقدرون على أن يعني يفتحوا بلاد الفرس ولا أن يزيلوا ملك الفرس في الجاهلية، لأن المقاييس مادية يعني ليس، لكن الآن الله تعالى معكم، فرغم يعني قلة عددكم وعدتكم إلا أنه لما كان الله معكم استطعتم أن تغلبوا الفرس وكذا. فقال له عمر رضي الله عنه إنما غلبتمونا في الجاهلية باجتماعكم وتفرقنا. فقال عمر يعني قال حتى في الجاهلية يعني رغم أن العرب كانوا أقل عددا وعدة، لكن يقول يعني كان السر في انتصار الفرس على العرب أن الفرس يعني كانوا مجتمعين، لهم ملك واحد يرجعون إليه. العرب كانوا متفرقين يعني كل قبيلة يعني تتناحر مع القبيلة الأخرى وكذلك. ثم قال عمر ما حجتك وما عذرك في انتقاضك مرة بعد أخرى. قال عمر ما حجتك وما عذرك، لماذا تنتقد مرة بعد أخرى؟ صالح المسلمين أكثر من مرة، يصالح المسلمين ويوقع معهم معاهدات وكذا وبعدين يرجع ينقض العهد، وتكرر هذا منه أكثر من مرة. فقال أخاف أن تقتلني قبل أن أخبرك. قال أنا أريد أخبرك يعني ما سبب انتقادي مرة بعد أخرى، بس أخاف أن تقتلني قبل أن أخبرك. قال لا تخف ذلك. قال لا تخف ذلك. قال لا تخف، لن أقتلك حتى تخبرني بخبرك. قال واستسقى ماء، استسقى ماء، طلب ماء ليشرب، فأتي به في قدح غليظ. فجابوا له يعني كأس الأنواع الرخيصة كده وكأس غليظ خشن. فقال لو مت عطشا لم أستطع أن أشرب في مثله. قال له موت من العطش أحسن ما أشرب الماء في هذا الكأس. فأتي به في إناء يرضى. فجابوا له غيروا له، جابوا له كأس يعني نوعية أحسن شوي. فقال أخاف أن أقتل قبل أن أشرب. قال خايف تقتلوني قبل أن أشرب. فقال عمر لا بأس عليك حتى تشربه. فعمر قال لا بأس عليك حتى تشربه، فأكفأه، راح سكب الماء. فقال عمر أعيد عليه. قال جيبوا له ملأوا له الكأس مرة أخرى حتى يشرب، ولا تجمعوا عليه بين القتل والعطش. فقال لا حاجة لي في الماء. قال لا حاجة لي في الماء، لا أريد أن أشرب، وإنما أردت أن أستأمن به. قال أنت الآن إيه وعدتني أنك لن تقتلني حتى أشرب هذا الماء، فقال أنا لن أشرب وأنت وعدت أنك لن تقتلني حتى أشرب يعني، فلن أشرب. فقال له عمر: إني قاتلك. قال عمر: إني قاتلك. قال: قد أمنتني. قال: أنت أمنتني، يعني لو قتلتني غدرت بعهدك، أنت أمنتني أنك لن تقتلني حتى أشرب. فقال عمر: كذبت. قال عمر: كذبت، أنا ما أمنت. فقال أنس بن مالك رضي الله عنه، أنس كان جاي مع الهرمزان من ال... فقال أنس بن مالك: صدق يا أمير المؤمنين، قد أمنته. قال يعني قال كلمة الحق، يعني أنت أمنته، أنت قلت له لن أقتلك حتى تشرب. فقال عمر، قال عمر: يا أنس، أنا أؤمن قاتل البراء بن مالك ومجزأة بن ثور. قال: يا أنس، تظن أن أؤمن من قتل البراء بن مالك ومجزأة بن ثور رضي الله عنه؟ نعم. ومن ضمنهم أحسن، يعني لما قال البراء بن مالك أحسن منهم حتى أخو أنس. والله لتأتين بمخرج أو لأعاقبنك. عمر غضب، قال لأنس: يعني شوف لي حل من هذه المشكلة، الورطة هذه، يعني أو لا أعاقبنك. قال: قلت: لا بأس عليك حتى تخبرني، ولا بأس عليك حتى تشربه. فأنس قال: يعني أنت قلت له لا بأس عليك حتى تخبرني، ولا بأس عليك حتى تشربه. وقال من حوله مثل ذلك، أيضا الصحابة الحاضرون يعني قالوا أيضا مثل ذلك، قالوا لعمر: يعني أنت أمنت، وأنت قلت لا بأس عليك حتى تشرب، لا بأس. فأقبل على الهرمزان وقال: خدعتني. قال عمر: إيه؟ قال الهرمزان: قال خدعتني، والله لا أنخدع إلا لمسلم. قال: أنت خدعتني، والله لا أنخدع إلا لمسلم، لأن لم تسلم أنا لا يمكن أن أقبل أنخدع لكافر. فأسلم الهرمزان، قال يعني ما حفوت هذه الخديعة إلا لو أسلمت يعني. فأسلم الهرمزان، قال: وصار من التابعين بإحسان. يعني فكان هذا سبب إيه؟ إسلامه رحمه الله يعني. قال: وصار من التابعين بإحسان. ففرض له عمر العطاء على 2000. فعمر رضي الله عنه قرر له يعني راتبا سنويا يعني 2000 يعني درهم ولا كذا، يعني فرض له عطاء. وكان يترجم بينهما المغيرة بن شعبة، وكان يترجم بينهما المغيرة بن شعبة، انه كان يحسن يعني لغة الفرس وكذا. ثم قال عمر للوفد: لعل المسلمين يؤذون اهل الذمة فلذلك ينتقدون. عمر ده يقول للوفد المسلم اللي قادم مع الهرمزان، يقول لهم: لماذا اهل الذمة ينتقدون؟ أكثر من مرة نوقع معهم عهودا وبعدين يغدرون بالعهود. قال: لعلكم تظلمون أهل الذمة، يعني بسبب هذا ينتقدون، لماذا ينقضون العهد؟ قالوا: ما نعلم إلا وفاء. وفد المسلمين قالوا: ما نعلم إلا وفاء. قال: احنا من جهتنا يعني ما غدرنا بالعهود ولا يعني أخللنا بشيء من الاتفاقيات من جانبنا يعني، لكنهم هم ينتقدون. قال: فكيف هذا؟ قال: كيف هذا؟ يعني أريد تفسيرا يعني لهذا الوضع، يعني لماذا الفرس يعني يصالحون المسلمين ويعاهدون ثم يغدرون؟ أريد تفسيرا لهذا، ما السبب؟ يعني ما الذي يجعلهم يعني حكم كسرى أحب إليهم من أن يحكمهم المسلمون؟ فقال الأحناف بن قيس: يا أمير المؤمنين، إنك نهيتنا عن الانسياح في البلاد. هنا حكمة الأحناف يعني رحمه الله. فقال لعمر، قالوا: أنا أخبرك بالسبب، السبب أنك نهيتنا عن الانسياح في البلاد. أنت دايما إيه؟ عمر دانو كان لا يريد أن يتوغل المسلمون في بلاد فارس يعني إلى آخرها، فقط يعني يأذن لهم إلى يعني فتح أقرب مدينة إليهم وكذا، ودايما إيه؟ يأمرهم أن يتوقفوا حفاظا يعني على المسلمين، يعني يخاف أن يضيع المسلمون يكون يعني لا طاقة لهم ببلاد الفرس على اتساعها وكذا، فكان دايما يأمر المسلمين بالتوقف يعني إلى هذا الحد وعدم مواصلة الفتوح. قال: وإن ملك فارس بين أظهرهم، بينما إيه؟ يزدجرد اللي هو كسرى الفرس، هو بين أظهرهم، ولا يزالون يقاتلوننا ما دام ملكهم فيهم. فالأحنف يقول: طالما يزدجرد معهم ف لا يزالون يقاتلوننا طالما ملكهم فيه، ولم يجتمع ملكان متفقان حتى يخرج أحدهما الآخر. قال: طالما الفرس لهم ملك ولهم قائد يتبعونه، فلا بد ان ايه سيظل الصراع بينه وبين المسلمين، وهو يقلب الفرصة علينا وكذا حتى يخرج احدهما الاخر. يعني طالما بلاد الفرس فيها يعني حاكم للمسلمين وحاكم للفرس، فسيظل الصراع حتى يعني واحد منهم يخرج الاخر، اما ان المسلمين يزيلون كسرى نهائيا ويذهبون ملكه ويضمون البلد كلها الى المسلمين، او ان الفرس سيستعيدون ما فتحه المسلمين. قال: وقد رأيت أنا لم نأخذ شيئا بعد شيء إلا بانبعاثهم وغدرهم، وأن ملكهم هو الذي يبعثهم. قال الأحنف يقول احنا أصلا ما بنفتح بلد إلا بسبب غدرهم، إنهم يغدرون فنستأذنك في قتالهم فتأذن لنا فنقاتلهم فنفتحهم، وهم سبب غدرهم أن الإيه أن ملكهم يبعثهم، هو ملكهم اللي هو يزدجرد وبيحرضهم على قتال المسلمين فيقاتلوننا فنقاتلهم فنفتح البلد. فقالوا فسيستمر الوضع على هذه الطريقة طالما لم تأذن لنا أن نتوغل في بلادهم حتى نقضي على كسرى ونزيل ملكه إزالة نهائية تامة. قال: ولا يزال هذا دأبهم حتى تأذن لنا بالانسياح فنسيح في بلادهم ونزيل ملكهم فهناك ينقطع رجاؤهم. فهذه كانت مشورة الايه الاحنف، يعني قالوا الوضع سيستمر على هذا حتى تأذن لنا ان نتوغل في بلاد الفرس الى ان نزيل ملكهم ونقضي على يزدجرد. فقال عمر: صدقتني والله. قال عمر: صدقتني والله. وصمم على اتباع مشورته، وقرر عمر رضي الله عنه. كانت هذه المشورة مشورة يعني خير وبركة، وسببا ايه في يعني توغل الفتوحات وتعمقها الى ان تمكن المسلمون في نهاية الامر من القضاء التام على كسرى وضم جميع ممالك الفرس الى المسلمين. فصمم عمر رضي الله عنه على اتباع مشورة الاحنف، وستبدأ بعد ذلك المعارك، يعني بمعركة نهاوند. فتبدأ يعني المعارك كما مر بنا كانت إلى الآن مجرد أن بلد يعني تنتقد وتغدر بالمسلمين فيحاربهم المسلمون، لكن الآن سيبدأ المسلمون إيه يعني قتالا ابتدائيا، يعني مش دفاعا أو لسبب غدر من الفرس أو كده، لا سيبدأ المسلمون قتالا إيه شاملا، أن يتوغلوا في البلاد ويواصلوا الفتوحات في بلاد الفرس. فنجعل وقعة نهاوند والتي تسمى فتح الفتوح كما سيأتي، يعني لما كان لها أيضا من أثر عظيم يعني في القضاء على الفرس، فنجعلها إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله. تفضل. يعني بالنسبة لاستعانة المسلمين ببعض من كان من العرب على غير الإسلام، هذا حصل يعني أكثر من مرة، يعني أن استعان بعض قادة الفتح المسلمين ببعض من كان من العرب على غير الإسلام، يعني استعانوا بهم في قتال الفرس يعني بجامع الاشتراك في العرب، لكن كان دايما يعني ينتهي الأمر بأن يسلم هؤلاء يعني بعد ذلك. وقبل ذلك يعني كما يعني في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كانت خزاعة، كانت ايه يعني كما ورد في الحديث، يعني كانوا اهل نصحي، او كانوا عيبة واهل نصحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلمهم وكافرهم. كانت قبيلة خزاعة كانوا ينصحون للنبي صلى الله عليه وسلم، كان ولاءهم للمسلمين رغم انهم كانوا وثنيين، لكن كانوا موالين للمسلمين، مسلمهم وكافرهم في الحروب لما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، فكان خزاعة دايما يكونوا في صف النبي صلى الله عليه وسلم ضد قريش رغم انهم كانوا مشركين وكذا، فكانوا يعني ربما نقلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم اخبارا وربما كذا، فمن هذا الباب يعني. ممكن قصة قتل عمر رضي الله عنه تأتينا لاحقا إن شاء الله نتكلم عن التفسير رضي الله عنه. الله يجزاك. طيب هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.